السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة السابع من جمادة الآخرة لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 20 من شهر ديسمبر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 43 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس 47 ومع كتاب المناسك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الإنابة في الحج. من كملت له هذه الشروط لزمه السعي إلى الحج فورا، فإن عجز عنه لعذر ككبر ومرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو قريب منه دون مسافة قصر، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فإن مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ويشترط في النائب أن يكون حرا وحج عن نفسه ولو امرأة.
نعم. رب اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. الإنابة في الحج أي ينوب أحد عن أحد فيحج عنه. قال: من كملت له هذه الشروط لزمه السعي للحج فورا. من كملت له هذه الشروط، ذكرونا ما هي الشروط؟ ستة ولا لا؟ خمسة عامة وواحد خاص بالنساء. ما هي الشروط؟ شرط واحد: الإسلام، العقل، التمييز. لحظة، التمييز البلوغ قلنا، التمييز في صحة الحج وعدمه، لكن في وجوب الحج ها الاستطاعة، الحرية، المحرم بالنسبة للمرأة. يقول: من كملت له هذه الشروط لزمه أن يحج أو سعي إلى الحج فورا. هذا مذهب الحنابلة، وقول أكثر أهل العلم أن الحج واجب على الفور، يعني لا يجوز تأخيره لمن استطاع، لمن تمكن. الآن طبعا الأمور مختلفة قليلا، الآن لازم فيزا إذا كان ممن يحتاج إلى فيزا، لازم يكون موافقة أهل البلد يعني حكومة البلد عليك، لأن عدد معين مثلا يقدمون أحدا على أحد وغير ذلك. لكن أهم شيء الإنسان يبذل السبب، يبذل السبب ليصل إلى بيت الله تبارك وتعالى ليؤدي فريضة الحج. قال: لزمه السعي أي إلى الحج فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وذهب بعض أهل العلم أن الحج واجب على التراخي، وهو رواية عن أحمد أيضا في مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي، لأن الحج مطلوب منك مرة في عمرك ووقته العمر كله. فيقول لا، لا، لأن إذا قلنا واجب على الفور معناته كل من بلغ ومستطيع وبالغ عاقل مسلم امرأة وجدت محرما أنه إذا ما حج يأثم، هذا معنى واجب على الفور أنه يأثم. والقول الثاني أنه لا يأثم وإنما هو على التراخي. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو متى فرض الحج، متى فرض الحج. من قال أنه ليس على يعني الفور قال الحج فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة. طبعا السادسة لما وجب الحج كانت مكة تحت أيدي الكفار، في السابعة تحت أيدي الكفار، في الثامنة فتحت مكة في رمضان كما هو معلوم، وحج بالناس في تلك السنة عتاب بن أسيد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حج النبي في الثامنة. في التاسعة أيضا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر على الحج أبا بكر الصديق. في العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوت النبي سنتين، الثامنة والتاسعة، فدل على أنه عليه على الفور. والذين قالوا على الفور قالوا لا، فرض الحج في السنة التاسعة وليس في السادسة، وإنما فرض الحج وامتنع النبي عن الحج في السنة التاسعة لمانع وهو وجود الأصنام والمشركين والعراة عند الحرم. فذلك لما حج أبو بكر نادى في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، وتمت إزالة الأصنام طبعا في السنة الثامنة من الهجرة. فعلى كل حال المذهب الأصل أنه على الفور، واجب على الفور. والقول الثاني في المذهب أيضا مذهب أحمد أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي. قال: فإن عجز عنه، يعني عجز عن الذهاب للحج لعذر ككبر أو مرض، تمكن تضيف إليها أو حبس سجن مثلا أو مرافقة مريض مثلا ملازمة مريض، أي سبب من الأسباب منعه من الذهاب إلى الحج. هذه الأعذار، المرض نوعان، هناك مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. يعني مرض ممكن السنة الجاية يعني تشفى أو بعد شهرين أو شهر، لكن الآن ما تستطيع. هناك أمراض لا، مرض مزمن والطبيب يقول، يعني احنا نتكلم عن المعجزات، نتكلم عن الواقع، الطبيب يقول اليوم كذا كل شهر مثلا راح يزيد المرض، يعني السنة الجاي القادمة سيكون المرض ايش أشد. فإذا كان عاجزا هذه السنة فالسنة القادمة من بابي أولى، والكبر من بابي أولى كذلك. إذا الآن ما يقدر يحج لأنه كبير، السنة الجاية سيصير إيش؟ أكبر. فالمرض الذي لا يرجى برؤه والكبير جدا فهذا لا يستطيع الحج. لكن إذا كان المرض يرجى برؤه يقول ينتظر للسنة القادمة ما ينيب عنه أحدا. إذا كان محبوسا ويرجى يعني خروجه من السجن أيضا يقال له إيش؟ لا، انتظر حتى تخرج من السجن وتحج، لا يقيم نائبا. إذا من الذي يقيم نائبا؟ الذي وصل إلى مرحلة شبه يأس أنه يصل إلى بيت الله ليؤدي فريضة الحج. قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. يعني خلاص أنت ما تقدر تحج وما حجيت، تنيب عنك شخص يحج عنك، إما بتبرع يحج متبرعا، وإما بمال تدفعه له، تتكفل بحجته أو تعطيه مالا ليؤدي فريضة الحج عنك. قال: من بلده أو قريب منه دون مسافة القصر. هكذا هو المشهور في المذهب، أن الذي يحج عن أحد كأنه خرج من بلده، يعني هو في الكويت إذا النائب يكون من الكويت، أو على الأقل من مسافة قصر، يعني أيضا يساوي، ما يكون من أهل مكة، يحتاج إلى سفر. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون من بلده، من أي مكان في الدنيا حتى لو كان من أهل مكة. طيب، قال: ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يعني لو أن إنسانا بسبب مرضه أو بسبب حبسه أقام أحدا يحج عنه وانطلق الحجيج، ثم أفرج عنه مثلا، أفرج عنه من أسره أو سجنه، فإذا استطاع أن يصل إلى النائب اللي بيحج عنه قبل ما يحرم نقول له، تقول له لا تحج، خلاص أنا سأحج عن نفسي، أنا الآن مستطيع. لكن إذا كان النائب الذي أقامه عنه دخل في الإحرام، يعني قال لبيك اللهم حجا عن فلان، انتهى الأمر، خلاص النائب خلاص حجته تكفيك، حجته وإن كان العذر عندك إيش قد زال، لكن طالما أنه دخل في النسك عنك فإنه يجزئك. طيب، قال: فإن مات قبل أن يستنيب، واحد يرجو برؤه، أو واحد مات فجأة شيء هكذا ما حج، عمره 30 سنة ما حج، طيب ثم مات قبل أن يذهب إلى الحج، ماذا عليه؟ هذا يؤخذ من تركته لحجه، يعني يؤخذ من تركته، يعطى المال لشخص يحج عنه إذا لم يجد من يتبرع له بالحج. وهذا تسمى من الديون، لأن الإنسان إذا مات، ذكرناها أكثر من مرة لا بأس أن نعيدها كذلك، الإنسان إذا مات يتعلق بتركته 4 أمور. الأمر الأول حق الميت، وهو شراء كفنه وأجرة مغسله وشراء القبر وأجرة حافر القبر وكذا، هذه إذا كانت بأجرة فتدفع من تركته، إلا إذا تبرع بها أحد. هذا الأمر الأول، حاجة الميت. الأمر الثاني الديون التي على الميت، والديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للعباد. ديون للعباد للناس اللي يطالبونه، هذه ديون للناس عليه. ديون لله زكاة، كفارة، نذر، حج، هذه ديون لله سبحانه وتعالى. أيضا ما توزع التركة، لما يقولوا مثلا كم تكلفة الحج، قال والله 1000 دينار مثلا تكلفة الحج، اعزل 1000 دينار من التركة، هذه للحج، ثم توزع التركة للورثة. هذا الثاني. الثالث اللي هو الوصية، إذا كان أوصى بوصية وله الثلث فما دون، فإذا أوصى تنفذ الوصية، ثم الباقي كل الورثة كتركة. نعم. قال لمن يحج ويعتمر عنه، لأن على المذهب أن العمرة واجبة، العمرة واجبة كالحج، لأنه جاء في بعض طرق الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن تحج البيت وتعتمر، زيادة تعتمر. قالوا فهذا دليل أن العمرة واجبة، هذا على المذهب، وإلا الجمهور على أن العمرة سنة، وهو رواية في المذهب أيضا. قالوا يشترط في النائب أن يكون حرا وحج عن نفسه ولو امرأة. لماذا يشترط في النائب أن يكون حرا؟ قال لأن حج العبد نافلة، حج العبد نافلة، فلذلك لابد أن يكون حرا. والصبي كذلك حجه نافلة، لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا، أو امرأة بالغة عاقلة، يعني رجل أو امرأة سواء، لا فرق، ممكن رجل يحج عن رجل، ورجل يحج عن امرأة، وامرأة تحج عن رجل، وامرأة تحج عن امرأة، كل هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. تعريف الميقات لغة الحد، وشرع مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة. أقسام الميقات 2: زماني ومكاني. الميقات الزماني في الحج من أول شوال إلى 10 ذي الحجة تسمى أشهر الحج، وفي العمرة طول السنة. الميقات المكاني هو المحل المعين للإحرام منه، ومواضعه 5.
نعم. المواقيت هي الأماكن التي يحرم منها الناس للحج أو العمرة، هذه مواقيت، أو المواقيت الأوقات التي ينشئ فيها الإنسان الحج والعمرة. إذن هي نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات. إذا ليس الإنسان أن يختار هو الوقت الذي يحج فيه. نحن الآن في جمادة الآخرة، هل الإنسان ينشئ الحج الآن؟ لا، ليس له أن ينشئ الحج الآن، لأن الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر تسمى المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية ليس لأحد أن ينشئ الحج إلا في هذه الأشهر، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تسمى أشهر الحج. وعلى مذهب أحمد أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط، وليس كل ذي الحجة، وإنما عشر من ذي الحجة. لماذا عشر من ذي الحجة؟ يقول لأن أركان الحج كلها تنتهي يوم العاشر، أركان الحج كلها تنتهي يوم العاشر، عندك عرفة في يوم 9، ثم الطواف والسعي يوم 10، يكون قد أنهى أركان الحج. يبقى واجبات الحج اللي هي مبيت في منى، رمي الجمار، طواف الوداع، هذه كلها واجبات وسنن، لكن الأركان تنتهي يوم 10، فلذلك قالوا 10 ذي الحجة. وهناك قول الإمام مالك أنها أشهر الحج شوال وذي القعدة وكل ذي الحجة، كل شهر ذي الحجة، بغض النظر، المهم أن هذه تسمى الميقات الزماني للحج. وماذا يعني الميقات الزماني للحج؟ يعني لو أن الإنسان أنشأ الحج قبل ذلك، يعني الآن مثلا نحن في جمادى الآخرة كما قلنا، لو واحد الآن خرج من بيته وقال لبيك اللهم حجا وسافر إلى الحج، مذهب أحمد والشافعي يقول لا ينعقد الحج، وإنما تقع عمره، تقع عمره، لأن هذا ليس وقت الحج. مثل واحد الآن يصوم رمضان، ما يصير يصوم رمضان، ما دخل رمضان. واحد يصلي العشاء الآن، نقول ما دخل وقت العشاء، ما يصير تصلي العشاء. كذلك الحج، يقول ما دخل وقت الحج، كيف تمشي حجا الآن؟ طيب لو صلى الآن بنية العشاء ماذا تقع؟ نافلة، تعتبر صلاة نافلة، والعشاء ما زالت في ذمتي. كذلك من قال لبيك اللهم حجا الآن، قال تقع نافلة عمرة، ولا يقع حجا. لماذا؟ لأنه ما دخل وقت الحج. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، مذهب الشافعي، أنه تقع عمرة ولا يقع حجا. القول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول كثير من أهل مالك وغيره، يقع الحج خلاص، خلاص أحرم بالحج. وإنما هذه المواقيت إرشاد وليست نصوصا، بحيث أنه لا يجوز أن يعقد الحج قبلها، وإنما هذا من باب الإرشاد، فيكون جائزا أن يعقد الحج أو يحرم بالحج في غير أشهر الحج. لكن المهم مذهب أحمد أنه لا يصح له أن ينشئ الحج إلا في أشهر الحج، يعني من أول شوال. لو في رمضان قال لبيك اللهم حجا عمره، لما يقول لبيك اللهم حجا في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة. هذه المواقيت تسمى المواقيت الزمانية للحج. عندنا بعد ذلك المواقيت المكانية، وهي أمكنة معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتجاوزها دون أن يحرم إذا قصد حج بيت الله تبارك وتعالى. نعم.
الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وبينها وبين مكة 10 مراحل.
المرحلة 40 كيلو، المرحلة تقريبا 40 كيلو. إذا قلنا 10 مراحل يعني كم؟ 400 كيلو، صحيح؟ 400 كيلو تقريبا. المدينة بين ذي الحليفة وبين مكة تقريبا 420 كيلو، لها تقديرية هذه في قولهم. نعم.
الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وبينها وبين مكة 5 مراحل. الثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وبينه وبين مكة 30 ميلا. الرابع قرن، وهو ميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن والطائف، وبينه وبين مكة 1 وليلة. الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وخراسان وسائر الشرق، بينه وبين مكة 2 مراحل.
نعم. هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في ذات عرق هل وقته النبي أو وقته عمر رضي الله عنه. إذا قلنا وقته النبي صلى الله عليه وسلم فهو تبع للمواقيت الأربعة، وقلنا وقته عمر فعمر في اليقين سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة وافقوه على ذلك. فهذا تسمى المواقيت المكانية، وهي محيطة بمكة، وهي محيطة بمكة. إذا قلنا إن مكة في الوسط هنا، طيب فالمواقيت هذه حول مكة، حول مكة، هذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية، ليس لأحد أن يتجاوزها دون أن يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، لمن أراد الحج أو أراد العمرة. أبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، يبعد عن مكة كما ذكر المؤلف يعني 10 مراحل، تقريبا 420 كيلو حاليا، اللي هو ميقات أهل المدينة، ومن دخل من طريق المدينة هذا أبعد ميقات، وهو ذو الحليفة، ويسميه العامة اليوم أبيار علي، أبيار علي. وعلي هذا قيل إنه ملك من ملوك دارفور، وهو الذي يعني حفر الآبار هناك، سميت أبيار علي، ملك من ملوك دارفور، علي بن دينار. وعند الرافضة أن هذا أبيار علي يقولون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا المكان، وهذا كلام باطل غير صحيح، لأن كل شيء ينسبون إلى أن يحطون هذه الأمور العجيبة يعني اللي تحدث كذب، هذا وزور. فالمهم هذه تسمى أبيار علي عند العامة، وعندك أهل العلم تسمى ذو الحليفة. وسميت ذو الحليفة بهذا الاسم، الحليفة شجر، نوع من الشجر يسمى الحلفاء، وذو الحليفة يعني هذا المكان تكثر فيه شجر الحلفاء، فسمي بذو الحليفة. وهذا أبعد ميقات، يبعد عن مكة 420 كيلو عن 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 الحرم نفسه، عن المسجد الحرم 420 كيلو. ثم بعده الجحفة، الجحفة خمس مراحل كما قلنا. الجحفة يبعد عن مكة تقريبا 270 كيلو تقريبا، يبعد عن مكة، وهو ثاني أبعد ميقات، وهو ميقات أهل الشام وأهل مصر لما كانوا يأتون إلى الحج يأتون من طريق الجحفة. وسميت الجحفة بهذا الاسم لأنه جحفها الماء، أي السيل، جاه السيل وغطاها، فسميت الجحفة. ويقال إن الجحفة لما دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة كان فيها شيء يسمى حمى المدينة، حمى المدينة، كانت المدينة معروفة بهذه الحمى. فلما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بعض الصحابة بالحمى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل هذه الحمى إلى الجحفة، وفعلا انتقلت الحمى إلى الجحفة، وهي ميقات بعد ذلك صارت. والآن غيرت، أو مو الآن، من زمان غيرت الجحفة إلى رابغ، مدينة في السعودية تسمى رابغ، تبعد عن الجحفة يعني يمكن 15 كيلو 20 كيلو. الآن هي الميقات رابغ بموازاة الجحفة، وتسمى رابغ الآن، هي ميقات أهل الشام وأهل مصر يحرمون من رابغ. الميقات الثالث يلملم، وسميت بهذا الاسم لجبل هناك اسمه جبل يلملم، فسمي الميقات يلملم، ويتبعد عن المدينة عن المسجد الحرام قريبا من 90 كيلو، وهو ميقات أهل اليمن، والآن تسمى السعدية، تسمى السعدية الآن، مدينة اسمها السعدية هي فيها ميقات أهل اليمن. الميقات الرابع وهو قرن أو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد يحرمون منه، ميقات أهل نجد، يمكن كل الكويتيين اللي يروحون بالسيارات دائما يحرمون من هذا الميقات اللي هو السيل الكبير يسمونه، اللي هو قرن المنازل، هذا يسمى ميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة قريبا أيضا من 90 كيلو. هذا الميقات أهل، وسمي قرن قرن لأنه فيه جبل شكله كالقرن، فسمي قرن هذا المكان. فهذا ميقات أهل نجد، ويسمى حاليا السيل الكبير، يسمى السيل الكبير قرن المنازل. الميقات الخامس هو وادي العقيق أو ذات عرق، وبعضهم يسميه الضريبة، الضريبة، الحين مدينة اسمها الضريبة هي فيها هذا الميقات، ميقات أهل العراق إذا جاءوا. إذن هذه المواقيت محيطة في مكة. طيب، اللي جاي المدينة يحرم من ذو الحليفة، اللي جاي من الشام يحرم من الجحفة أو رابغ حاليا، اللي جاي من العراق يحرم من ذات عرق، اللي جاي من اليمن يحرم من يلملم، اللي جاي من نجد يحرم من السيل الكبير. يعني هذا من باب التيسير على الناس. فهذه تسمى مواقيت المكانية، المواقيت المكانية للإحرام بالحج. ولا بد أن نفرق، وهذه مسألة مهمة جدا، بين حدود المواقيت وحدود الحرم. حدود المواقيت وحدود الحرم، هناك حدود للحرم المكي غير المواقيت، حدود الحرم المكي غير المواقيت، وهي المساحة التي يكون فيها الحرم المكي، يسمى الحرم المكي، الكعبة في الوسط، ودار مدارها مكان يقال له الحرم، ولا يوجد إلا حرم مكي وحرم مدني، لا يوجد حرم ثالث. وذاك القدس مدينة مقدسة لكن ليست حرما، ليست حرما، ولا يقال لها الحرم القدسي أو حرم بيت المقدس، وإنما هو ثالث المساجد، نعم، لكن ليس حرما، لأن لما نقول حرم تترتب عليه أحكام الحرم، لا تلتقط اللقطة، ولا يقطع شجرها، ولا يصاد صيدها، ولا ينفر صيدها، هذا أحكام الحرم، هذه خاصة بمكة والمدينة فقط. والحرم المدني حدوده واحدة تقريبا 21 كيلو من المسجد الحرام دار مداره، 21 كيلو من كل جهة حول المسجد النبوي، هذا يسمى الحرم المدني، الحرم المدني 21 كيلو. هذا المسجد في الوسط دار مدار المسجد 21 كيلو من كل جهة، هذا يسمى كله يسمى الحرم. المدني. أما الحرم المكي لا، متفاوتة مثل المواقيت، شلون 420 و90 و170 وكذا، كذلك الحرم المكي أيضا متفاوتة. أقربها التنعيم، ما يسمى مسجد عائشة، مسجد عائشة التنعيم، هذا أقرب، يسمونه الحل، يعني إذا وصلت إلى مسجد عائشة خرجت من حدود الحرم، وهو أقرب الحل، 6 كيلو تقريبا أو 7 من المسجد إلى المسجد، يعني مسجد الحرم إلى مسجد عائشة، هذا التنعيم 6 إلى 7 كيلو تقريبا، هو في جهة الشمال، هذا أقرب الحل، أقرب الحل. من جهة الجنوب عرفة، عرفة تعتبر من الحل، مزدلفة من الحرم، منى من الحرم، العزيزية من الحرم، هذه كلها داخل حدود الحرم، لكن عرفات خارج الحرم يعتبر من الحل، عرفات يعتبر خارج الحرم من الحل، يبعد عن المسجد الحرام 20 كيلو، يبعد عن المسجد الحرام 20 كيلو تقريبا، هذا الحل يسمى، وليس ميقاتا وإنما هو حل، يعني خارج حدود الحرم. من جهة الغرب الحديبية، الحديبية جهة الغرب 18 كيلو تقريبا عن المسجد الحديبية. من جهة الشرق اللي هو الجعرانة أو الجعرانة وهي جهة الطائف، هذا تقريبا 18 كيلو، هذه كلها حدود الحرم، يعني من يصلي داخل هذه الحدود له 100,000 صلاة، الصلاة ب100,000 صلاة لأنه داخل حدود الحرم، غير المواقيت، المواقيت أبعد بكثير، مواقيت الحج، هذه الحل. وفائدة هذه الحل أنها يعني أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا يخرجون إلى الحل، يخرج من الحرم إلى الحل، يروح يحرم من مسجد عائشة أو من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية، يخرج إلى هناك حتى يؤدي العمرة. أما الذي جاء من خارج مكة لا يجوز له أن يجاوز المواقيت التي ذكرناها، ذي الحليفة والجحفة واليلملم وشو اسمه ذات عرق وقرن المنازل، هذا بالنسبة لمواقيت الحج المكانية، مواقيت الحج المكانية. نعم.
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله، ومن كان بمكة فميقاته في الحج نفس مكة، ويصح من الحل ولا دم عليه، وفي العمرة من الحل والأفضل من التنعيم، ويصح من مكة وعليه دم، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين.
نعم. يقول هذه المواقيت لأهلها، يعني لأهل هذه الأماكن، أهل المدينة، أهل قرن المنازل، أهل الجحفة، أهل يلملم، أهل ذات عرق، هذه لأهل هذه المناطق يحرمون منها، ولمن قدم إليها من غير أهلها، من جميع بلاد الإسلام، يعني واحد يروح مكة لازم يمر على هذه المواقيت، يعني يمر على قرن المنازل في طريقه أو في طريقه، سواء كان في الطائرة أو في السيارة أو على الإبل، يمر على هذه المواقيت. لو قدر، لأن نتكلم عن مساحة كبيرة جدا، لو قدر أن ما مر على ميقات مثلا، يبعد عن الميقات 50 كيلو مثلا عن يمينه أو عن يساره، محاذاة الميقات، محاذاة الميقات، ومنها الذي وضع في الطائف الآن اللي هو وادي محرم أو وادي وج، الناس يحرمون من هناك لأنه موازي للميقات، موازي للميقات. ولذلك لو ذهبت بالسيارة مثلا، أنت تشوفون اللي راح بالسيارة إلى الحج أو العمرة، وانت تمشي بالسيارة يجيك السيل على يمينك، تنزل بالسيارة وتروح عند المسجد حتى تحرم من السيل. لو ما رحت بالسيارة ما نزلت تحت، أنت على الشارع الرئيسي على يمينك السيل، تقول لبيك اللهم عمرة، أنت محاذي الميقات، فمحاذاته تكفي. طيب لو كنت أبعد 20 كيلو عن السيل، نفس الشيء، من توازيه تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، وكذلك بقية المواقيت، الناس يحرمون إما منها وإما ما يوازيها، أقرب مكان، أقرب ميقات له هو يعني قريب منه فيحرم منه. لو قدر أنه ما في ولا ميقات ولا يدري كم يبعد عنه وهذا، أقل ميقات كم؟ مرحلتان، 90 كيلو تقريبا أو 80 كيلو، تحرم 80 كيلو عن مكة. إذا ما حولك ميقات ولا تشوفه ولا كذا تحرم هناك. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي الذين يسافرون في الطائرة. الذين يسافرون في الطائرة عادة الطائرات هذه عندما تمر على المواقيت تقول للركاب نحن سنحادي الميقات بعد نص ساعة، لأن الطائرة لا تقف عند الميقات، طائرة يعني سرعتها 1700 كيلو أو كذا، فتمر على الميقات في لحظة. فهو يقول لك الطيار مثلا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة مثلا، ثم يقول لك بعد 10 دقائق، بعد 8 دقائق، نحن الآن فوق الميقات. طبعا بس يخلص كلامه اللي هو متعديه إذا كان فعلا فوق الميقات يعني. لذلك إذا كنت في الطائرة من يقول لك الطيار باقي نص ساعة؟ خلاص احسبها أنت عندك، بعد ربع ساعة أحرم، لا تنتظر حتى يقول لك الطيار نحن فوق الميقات. لأن الكثيرين يأتي يقول والله كنت أخذت غفوة نمت ما انتبهت إلا تجاوزنا الميقات، أو يقول ما أمداني أو كذا، يعتذر الناس بأعذار كثيرة. فأنت بالنسبة للطائرة أحرم قبل الميقات، أحرم قبل الميقات من باب الاحتياط، أخذ الحيطة إن الإنسان يحرم قبل، يعني قال بعد نص ساعة خلاص بعد ربع ساعة ثلث ساعة تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا بحسب ما تريد. يقول هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. هذا كلام عام قيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو أن إنسانا رايح مكة مثلا، لا رايح حج ولا رايح عمرة، يدرس مثلا في مكة، أو ذهب يشتري بضاعة، أو ذهب يزور قريبا أو يزور مريضا، هو ما قصد حج ولا قصد عمرة، على المشهور في المذهب يلزمه حج أو عمرة، يلزمه إذا كان وقت حج أن يحج، إذا كان وقت عمرة على الأقل يحرم يعني من الميقات، لأن لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون نية. والقول الثاني في المذهب أنه لا يلزمه ذلك، وإنما هذا يلزم من أراد الحج أو العمرة، وهذا كما قلنا يحدث لمن يزور مريضا، من يريد دراسة هناك يتردد للدراسة هناك في مكة شرفها الله، أو من يريد زيارة أقاربه أو يشتغل بالتجارة مثلا في مكة، وهذا يحدث أيضا لأصحاب الحملات أو من يعني يساعدونهم أحيانا في وقت الحج، يمكن خلال شهر واحد يروح ويرد 10 مرات يعني، ويقول يعني كل مرة أروح كل يومين ثلاثة أروح عشان أشتري شغلة، أوقع عقد، أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا، فهل كل مرة أروح يلزمني عمرة؟ يقول فيه مشقة، خاصة إحنا لما نتكلم هو بيروح متى؟ بيروح أول ذي الحجة آخر ذي القعدة يعني، وأشهر الحج من شوال تبدأ، والناس يعني فيها زحام يعني العمرة وكذا، يعني فيها مشقة كل ما رحت بعتمر وكذا. نقول لا يلزمه على الصحيح، وهو القول الثاني في المذهب، لا يلزمه إلا إذا قصد الحج أو العمرة، فإنه ليس له أن يتجاوز الميقات اللي هو المواقيت البعيدة، ليس له أن يتجاوز الميقات حتى يحرم. أما إذا ما قصد حجا ولا قصد عمرة فله أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، والله أعلم. قال ومن منزله بين الميقات ومكة في ميقاته منزل، كأهل جدة مثلا، جدة داخل المواقيت، فأهل جدة مثلا إذا أرادوا العمرة من بيوتهم يدخلون العمرة. المنطقة التي بين مكة والمدينة 420 كيلو كما قلنا، في مدن كثيرة صغيرة قرى بين مكة والمدينة، هذا إذا يبي الحج ما يرجع المدينة للميقات، يحرم من بيته، لأن بيته داخل المواقيت، لأن بيته داخل المواقيت. كذلك اللي بيته بين قرن المنازل ومكة يحرم من بيته، الذي بيته بين الضريبة اللي هي وادي العقيق ومكة يحرم من بيته، الذي بيته بين السعودية وبين مكة يحرم من بيته. فمن كان بيته دون الميقات فإنه يحرم من بيته، بشرط أن يكون بيته خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. أما إذا كان داخل حدود الحرم يلزمه أن يخرج إلى إيش؟ الحل، يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم من الحل. هذا في العمرة، في العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحل، لأن الحج أو العمرة لابد أن يجتمع فيه حل وحرم، حل وحرم. أما إذا كان في الحج لا، يحرم من بيته، أهل مكة يحرم من بيتهم. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى الحل، بيروح عرفة، لأن عرفة من الحل. فالمهم أن العمرة والحج لابد يجتمع فيهما حل وحرم. فمن كان بيته دون يعني في الحل يحرم من بيته إذا كان داخل المواقيت، إذا كان في الحرم يخرج إلى الحل. نعم. طيب، قال ويصح من الحل ولا دم عليه، وفي العمرة من الحل والأفضل من التنعيم. يعني ما نص عليه يعني المذهب اتفاقا أنه يحرم من التنعيم، يحرم من أي مكان من الحل، التنعيم من عرفة اللي في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ عائشة إلى التنعيم من داخل مكة، قال خذها إلى التنعيم تحرم ثم ترجع وتؤدي عمره. فالتنعيم فقط لأنه الأسهل، لأنه الأقرب 6 كيلو، فحاليا مجهز في مسجد وفي مغاسل وفي كل شيء مجهز تماما، يسمى مسجد عائشة، فهذا أقرب الحل. بعض أهل العلم يرى لا، يروح أبعد الحل أفضل، يعني يروح إلى عرفة، يحرم من عرفة أفضل لأنه أبعد الحل. والصحيح أنه أي مكان المهم يخرج إلى الحل، عرفة، الجعرانة، الحديبية، التنعيم، ما في مشكلة، أضاء، المهم أن يخرج خارج حدود الحرم. طيب، قال ويصح من مكة وعليه دم، يعني العمرة، لو أحرم بالعمرة واحد في مكة وأحرم في العمرة من بيته من داخل يعني داخل حدود الحرم عليه دم، لأنه خالف النص، لم يخرج إلى الحل، أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل. قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه، فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة مرحلتين، وهذا ذكرناه قبل قليل. نعم. طيب نقف هنا لأن الوقت ما يسع أن نتكلم عن الذي بعده، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول إذا كان الشخص يجمع مالا لشراء سيارة أو بيت ولم يحج، فهل يحج بالمال الذي جمعه؟ والله الظاهر الله العالم يعني هذا طالما أنه يحتاج إلى شراء بيت أو سيارة أو زواج مثلا أو كذا، فإنه يؤجل الحج، لأن الحج وقته العمر كله، فيؤجل الحج ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. طيب، الأسئلة هذه كلها خارج الموضوع، في أحد عنده سؤال في الموضوع؟ في موضوع المواقيت ذكرناها أو الإنابة في الحج. نعم. احنا الحين انا اقول لا نستعجل، لان في الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن مجاوزه الميقات او الاحرام قبل الميقات، سناخذه في الدرس القادم، لكن بشكل عام السنه ان يحرم من الميقات، هكذا السنه، كما انه لا يجوز له ان يحرم بعد الميقات، لا ينبغي له ان يحرم قبل الميقات، يكره ذلك. بل بعض اهل العلم وهو ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لا ينعقد الاحرام اصلا قبل الميقات، لا ينعقد الإحرام إلا عند الميقات، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه ينعقد، لكن خلاف السنة، خلاف السنة، لأن الإنسان يعني من يقول يحرم الإحرام كما سيأتي هو أن يحرم الإنسان على نفسه أشياء كانت حلالا له، فكلما طال أمد التحريم كلما تضايق هذا الإنسان. فلو فرضنا أنه أحرم من الكويت مثلا، خاصة لما يروح بسيارة مثلا يحرم من الكويت، يعني بيقعد 14 ساعة محرما في لباس الإحرام، قد يتضايق غير ذلك، يعرق فيه أو كذا، فالأصل أن يحرم عند الميقات، هكذا السنة. ولذلك الإمام مالك قال أخشى عليه الفتنة الذي يحرم قبل الميقات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لأن هذا يقول مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإحرام من الميقات. فالأحوط لا يحرم عند الميقات، لكن ممكن لأن بعض الناس يخلط بين الإحرام وبين لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام. اللبس سهل، أي مكان تلبسه، تلبسه من الكويت مثلاً واحد يقول ما أقدر ألبس بالطيارة مثلاً، لا ألبس بالتلفظ لبيك، الدخول في النسك لبيك، هذا لبيك اللهم عمره، هذا جعلها عند الميقات. أما اللباس أمره سهل، لو تلبس قبل أن تنزع تستطيع أن تنزع كذا، لكن لا تكلف نفسك بالتلفظ بالدخول في النسك وأنت من مكان بعيد، يعني في مشقة عليك. وإن كان بعض الناس يعني يحرم من الصين أو من أفغانستان يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجه ويمشي، طب محرم تصور هذا أيام يسير، يعني أيام كثيرة يسير فقط وهو محرم، فيه مشقة عليه. نعم نعم. يعني إذا ذهب الإنسان إلى مكان داخل المواقيت كجدة أو غيرها أو كذا، إذا كان ناوياً للعمرة فإنه ليس له أن يجاوز الميقات حتى يحرم، إذا كان ناوياً للعمرة فيحرم ويؤدي العمرة ثم يرجع إلى البيت الذي يسكنه. أما إذا كان غير ناوي للعمرة وإنما ذهب إلى جدة لقضاء عمل ما ثم وجد فرصة فقال الآن أريد أن أعتمر، فهذا يحرم من جدة ما في مشكلة. أقصد الثاني. نعم أقصد الثاني. إذا لم يقصد العمرة، طيب إذا كان مترددا أعتمر أو لا أعتمر فهذا يأخذ حكم الذي لم ينوي العمرة، قال أنه متردد. إذا عزم على العمرة فإنه لا يتعدى أو زوج. لو تجاوز الميقات ووصل إلى جدة وهو ينوي العمرة، لكن مثلاً إنسان سيجلس 5 أيام، عنده مثلاً اجتماعات، عنده زيارة خاصة، عنده زواج، عنده كذا، وسيؤدي العمرة بعد 2 يوم مثلاً، يذهب إلى زواج لكن لا يذهب، لا يحرم من جدة، يرجع إلى الميقات، إلى السيل أو إلى الطائف ويحرم من هناك. أي نعم نعم. 21 كيلو من كل جهة من المسجد، شرق غرب جنوب شرق شمال. لا لا، الصلاة في المسجد النبوي داخل المسجد كصلاة، لكن كحرم اللي هو الممنوعات من الحرم، لا تلتقط اللقطة، لا يصاد الصيد، لا ينفر، لا يقطع الشجر، هذا الحرم مقصود به. لكن مكة لأنه قالوا، لأن الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قالوا وأسري بالنبي من بيت أم هانئ، وسماه الله المسجد الحرام، فلأجل ذلك الحرم يعم المسجد الحرام وحدود الحرم، خاص بالحرم، مسجد الحرام خاص. إيه نعم.
شيخ المتوفي ولم يحج وزع التركة.
ها؟ وزع التركة. أحد يتبرع له، إذا توفي إنسان ووزع تركته دون أن يؤخذ ثمن الحج، يبلغ الورثة بأنه ينبغي عليهم أن كل واحد يدفع من نصيبه بقدر ما أخذ للحج عن الميت، هذا من البر. فإن أبى الورثة أو أبى بعض الورثة، الذي رضي يدفع والذي أبى لا يدفع، عند ذلك يعني شوف له متبرع، إما متبرع يحج عنه وإما متبرع يدفع المال لمن يحج عنه. ولكن لا ينبغي للورثة، وينبغي للناس أن يتنبهوا قبل هذا، وينبغي للشخص نفسه أن يوصي، يقول أخرج حجتي من مالي. إيه لا يهمل، هذا إهمال من المتوفى. إيه نعم. تهريب، والله هذه المسألة يعني هي تنظيمية. تصور أنت لو دخلت أنت تهريب ودخلت أنا تهريب ودخل أهل المسجد هذا كلهم تهريب ودخل آخرون تهريب، يعني ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ سيضيق المكان عن أهله، لأن المكان مرتب لعدد معين، فلو رتبوا أن العدد نصف مليون مثلا ورتبت على هذا الطرق والأماكن السكن وكذا رتبت على هذا ثم هرب نصف مليون آخر كيف سيكون؟ أي نعم. لذلك حتى لو أي مكان يعني هذا المسجد مثلا قالوا مثلا المسجد هذا يشيل مثلا 3000، طيب ثم بعد ذلك وقال لا يأتي أحد إلا من هو مصرح له، جاء 10000، وين يذهبون؟ سيضايقون الذين هم في المسجد، فالأصل إنسان لا يفعل هذا. أي نعم الحمد لله غير مكلف. نعم، يقول لو واحد ما حج وتركته لا تفي بحج أحد عنه، نقول هذه من الديون ما في تركة هنا يصير، فيؤخذ نصف التركة إلى الحج والورثة ليس لهم شيء، لأن هذه ديون، لأن إذا فنيت الديون إذا الديون أفنت التركة خلاص ما توزع التركة، مثل لو التركة أفنتها الديون أو حاجة الميت أو كذا فإنه خلاص لا ترك لأهل الميت. إيه نعم. إذا ما كملوها ما في ولا أحد يحج عنا ولا كذا معذور، هذا معذور عند الله، مثل المرأة التي لا تجد محرما معذور. الله تبارك وتعالى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع، والذي لا يستطيع الأمر في سعة إن شاء الله تعالى، الدين يسر. نعم. مرة ثانية أعد. أعمى يعني أعمى هذا غير مستطيع، قلنا المستطيع هو ها هو هذا الكلام، إذا كان الإنسان هذا يعتبر غير مستطيع، ذكرنا هذا في الشروط. ما حضرت الدرس الماضي؟ حضرت؟ ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يلزمه الخفارة ولا يلزمه أن إذا كان أعمى أن يوفر قائدا، ولا يلزمه إذا كان جاهلا في الطريق أن يؤجر دليلا، لا يلزمه ذلك، الدين يسر الحمد لله. نعم. يجوز الحج حتى عن الجار وعن الصديق وعن شخص ما تعرفه، ها يجزى عنه. نعم، لو شخص ما التقيت به مثلا واحد حج عن عالم من علماء المسلمين او شيء يسمع انه ما حج، مثلا انا حجيت عن ابي عثمان الحداد، ابو عثمان الحداد توفي في القرن الخامس الهجري بس ما حج رحمه الله تبارك وتعالى. في أعرف ناس حجوا عن ابن حزم رحمه، ما حج ابن حزم، في ناس حجوا عنه، الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. أي نعم. يقول ما حكم من اعتمر عمرة تمتع في شوال وخرج من مكة وعند أيام الحج رجع للحج وأحرم من مكة؟ الذي يخرج من يعتمر في أشهر الحج إذا رجع إلى بلده الأصلي، يعني كويتي مثلا خرج من الكويت في شوال واعتمر ثم رجع إلى الكويت مرة ثانية ثم ذهب إلى الحج، هذا مفرد، هذا يعتبر مفردا. أما إذا وسيأتي المفرد يعني في أنواع النسك، أما إذا جلس في جدة مثلا أو ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى حائل أي مكان في المملكة، يعني ما رجع إلى بلده الأصلي، ما رجع إلى بلده الأصلي، راح عند أبو عبد الله بقطر مثلا في قهوة عنده مثلا شيء زين، ما رجع إلى بلده الأصلي ورجع يكمل الحج، فهذا متمتع، هذا متمتع يرجع يعامل معاملة أهل مكة، يعامل معاملة أهل مكة. طيب ما نصيحتكم مع انتشار حلق اللحية بين الشباب بحجة أنها ليست جميلة؟ لا يجوز حلق اللحية، محرم، لا يجوز المسلم أن يحلق لحيته، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يحرم، فعليه نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. حكم الحلف بالطلاق لغير المتزوج، هذا جاهل، يعني التساهل في مثل هذا الحلف، فاشل يتزوج وهم أيضا يحلف بالطلاق، ما يصير. الحين الإنسان مو متزوج بنا الحين قاعد يعود لسانه على الحلف بالطلاق، فلا يجوز هذا. ولكن على كل حال ما يقع الطلاق، ما يقع لو تزوج ما يقع الطلاق، لكن إن قال أول مرأة تزوجها فهي طالق من الآن، هذا قال به بعض أهل أنه تطلق. لكن إذا قال علي الطلاق وغير أمثال هذه الكلمات وهو غير متزوج، هذا لغو، هذا لغو، لكن لغو سيء. تقول زوجي يجامعني في الدبر، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، عمل قوم لوط أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، هذا عمل قوم لوط، لا يجوز أن يأتيها في دبرها، يأتيها من الخلف لكن في القبل نعم، لكن يدخل ذكره في دبرها هذا عمل قوم لوط، لا يجوز، محرم. هل يجوز إظهار، هل يجوز إظهار الحاجبين حين ارتداء النقاب؟ هكذا إظهار الحاجبين،
طلع الحجاب الحاجب بطل النقاب
شيء، ايه
يبين الحاجب والعين كله يبين، النقاب كله يصير،
ايه على كل حال كلما سترت الوجه كلما كان أفضل، الأصل أن تستر وجهها، إيه نعم، ولا تخرج إلا عينيها للرؤية إذا احتاجت إلى ذلك. أمي تريد مني أشتري ساعة، أشتري هذه؟ أشتري ساعة، أشتري، لا مو أشتري، مشكلة، أشتري ساعة إلكترونية حتى أغش بالاختبار وأنا رفضت، هل هذا عقوق والدين؟ هذه الأم جاهلة، يعني خطأ منها هذا، تعلم أولادها على الغش من الآن والعياذ بالله، لا تطاع طبعا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، لا تطاع الأم في مثل هذه الحالة إذا دعت أولادها إلى الغش، لا يطيعها ويناصحها، يقول يا أمي هذا غش وهذا حرام وهذا لا يجوز، لكن لا يطيعها في هذا أبدا. دخل الوقت شيخ، ندور لنا سؤال سريع، هل يجوز الزيارة الزيادة في الأذكار والأدعية المحددة في السنة وتكرار المعوذات؟ الذكر ليس له حد معين، الله تبارك وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، ولما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فالإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى لكن لا يزيد في الأذكار المحددة، يعني الآن في الصلاة مثلا دبر الصلاة محدد الذكر إما 10 مرات وإما 25 وإما 33 سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فليس لأحد أن يزيد هنا في هذا الذكر، مثلا يخلي مثلا 40 بعد الصلاة، 40 سبحان الله، 40 الحمد لله، 40 الله أكبر، هذا خلاف السنة، هذا ما يجوز، لكن إذا انتهى من السنة ثم بدأ يذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله باب الذكر وليس من باب الذكر المقيد بالصلاة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.